أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في أولى اللقاءات بعد شهر كامل من الطاعات. أسأل الله رب العالمين أن يتقبله منا، إنه هو السميع العليم. نلتقي بكم بعد يعني شهر كامل كان بصحبتكم الزميل خليل أبو شعبان مع ثلة من علمائنا الأجلاء في برنامج فتاوى على الهواء، وها نحن عدنا اليوم إليكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، أيضا مع ثلة جديدة من علمائنا الأفاضل والأجلاء الذين سيكونون بصحبتنا في هذا اللقاء ليستمعوا إلى أسئلتكم واستفساراتكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. بصحبتنا اليوم بعد غياب فضيلة الشيخ عبد الباري خلة، أسأل الله رب العالمين أن يديم عليه الطاعة وأن يديم عليه المحبة بإذن الله رب العالمين في لقائنا لهذا اليوم من برنامجكم الجواب الشافي. شيخنا الفاضل، نرحب بداية بك أجمل ترحاب في أول لقاء بعد شهر كامل من الطاعات.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وكل عام والمسلمون بخير.
اللهم أمين، بارك الله فيك. طبعا يسعدنا أن نستقبل جميع مشاركاتكم واستفساراتكم عبر برنامجكم الجواب الشافي بإذن الله تبارك وتعالى، وشيخنا الحبيب يجيب عن جميع استفساراتكم وأسئلتكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله رب العالمين. يمكنكم الاتصال بأرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 0599734424. حياك الله شيخنا الفضل من جديد، وقبل أن نبدأ بمجموعة الأسئلة التي بين يدينا حول ما بعد رمضان، السؤال الذي يطرح نفسه في كل لقاء بعد شهر كامل من الطاعات، شيخنا الفاضل، كيف يعرف المسلم أن الله تبارك وتعالى تقبل منه الطاعة في شهر رمضان المبارك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين.
اللهم آمين.
سؤال يعني مهم ويطرحه كثير من الإخوة والأخوات، فلذلك لابد أن نقف باختصار شديد عنده، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا فتح عليك بابا من الطاعة وأبقاك على هذا الباب ولم تغلق ذلك الباب، فإن الله تعالى قد وفقك للعبادة وقبل منك عبادتك. والطاعة إذا أتبعتها بطاعة دل ذلك على قبول الطاعة، وإذا أتبعت المعصية بمعصية فدل ذلك على سخط الله عليك. إذن نحن صمنا شهر رمضان وقمنا لياليه وقرأنا القرآن وذكرنا الله كثيرا في شهر رمضان، وهذا حال المسلم في شهر رمضان شهر الطاعات، فلذلك لابد من الاستمرارية عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل شيئا أثبته، والله تعالى يقول لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلذلك إذا استمر العبد على أصل العبادة في رمضان بعد رمضان دل ذلك على قبول عبادته في رمضان. أما إن انقطع الإنسان عن أصل العبادة في رمضان فيما بعد رمضان دل ذلك على أن في عبادته خدشا أو خللا، ويجب عليه أن يتعهد قلبه وأن يتعهد روحه حتى يتقبل الله تعالى منه.
فتح الله عليك شيخنا الفضل. هناك حديث صراحة من أجمل الأحاديث وهي التي من الممكن أن للمؤمن أن يستفيد منها بعد رمضان، عن سفيان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أرضاه عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. شيخنا الفاضل كثير يسأل عن الثمرة، ثمرة الطاعة في رمضان، هل الثمرة الإنسان أو المسلم يقطفها في رمضان أم بعد رمضان؟
أولا الطاعة والعبادة تذلل لله،
نعم،
ولا بد أن يشعر الإنسان في هذه العبادة وقتها وما بعد وقتها. ففي رمضان يشعر الإنسان أنه طائع لله وأنه قد أدى ما عليه بجد واجتهاد وأنه يرضي ربه حتى يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن أيضا بعد رمضان عليه أن يتعرف على نعم الله التي كانت في رمضان. فمثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
فلذلك الإنسان يشعر بلذة الطاعة في وقتها أي في رمضان ثم فيما بعد رمضان، وهذا دليل على أن الإنسان يقطف يعني ثمرة عبادته في رمضان وفي غير رمضان. لذلك الإنسان الذي شعر بلذة هذه العبادة دل ذلك على أن ثمرة هذه العبادة قد يعني كانت في رمضان ثم بعد ذلك فيما بعد رمضان إذا استمر على العبادة كأن استمر على الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فمعنى ذلك أن الله فتح لك بابا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال: إنه الصيام لا عدل له، يعني لا مثل له. فلذلك فتح الله لنا باب الصيام ثم باب الاستمرار في الصيام، ألا وهو صيام ست من شوال. فإذا الإنسان توكل على الله تعالى وبدأ في صيام رمضان واستمر فيما بعد رمضان وصام ستا من شوال كان ذلك دليلا على أنه قطف ثمرة عبادته في رمضان وما بعد رمضان.
جميل، فتح الله عليك وجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. شيخنا، ربما الإنسان لو توفي له عزيز عليه وحبيب وأهدي إليه من بعض مقتنيات هذا العزيز وهذا الحبيب سيفرح فرحا شديدا، ولو طلب إنسان آخر هذه المقتنيات منه ولم يفرط في أي منها. بالنسبة لشهر كريم مثل شهر رمضان وهو عزيز على جميع المؤمنين، ما المقتنيات التي يجب على المسلم أن يحتفظ بها من هذا الشهر الكريم؟
أحسنت، يعني هذا شهر رمضان كما قلنا سابقا مدرسة تربوية،
نعم،
ومدرسة بل جامعة لها فصول عديدة أفاد المسلم منها دروسا عديدة، أفاد قيام الليل والصيام وصلاة التهجد وكذلك الرحمة للمسلمين، دروس عديدة لا أريد أن يعني أستطردها، وإنما لابد أن نقف عند هذه الدروس. فهذه الدروس التي أفادها المسلم من شهر رمضان لابد أن يستجلبها فيما بعد رمضان. فهذه هدية من الله تعالى، تعود المسلم أن يقيم الليل فلا بد أن يحافظ عليه.
نعم.
استفاد المسلم من رمضان الصيام فلا بد أن يستجلب هذا الصيام وأن يستجره إلى ما بعد رمضان. إذن ما هي الفائدة المرجوة وما هي الأشياء التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها فيما بعد رمضان؟ تلك العبادات التي فتح الله بها علينا في رمضان، وهذا ميراث الأنبياء. فقد يعني الحمد لله صلى المسلمون في المساجد وكانوا يؤدون العبادات كما أمر الله تعالى. لقد قرأنا القرآن كثيرا، وقرأ الكثير منا وختم ختمات وختمات. فماذا هو صانع اليوم؟ هل يقفل ويغلق هذا المصحف إلى العام القابل، أم لا بد أن يتعهده حتى يفتح الله عليه؟ فلا بد للمسلم أن يقرأ القرآن. صحيح لقد ختم بعضنا عشرات المرات إن صح التعبير، وهذا جهد يعني لا يستهان به، لكن لو أن الإنسان فيما بعد رمضان ختمه مرة في الشهر أو مرتين لكان حسنا. فلذلك هذا الميراث الذي ينبغي علينا أن نعض عليه بالنواجذ وأن نحافظ عليه وأن نتعهده. إذن ما كان في رمضان لا بد أن نستجره في غير رمضان حتى يكون دليلا على قبول عملك في رمضان.
فتح الله عليك شيخنا الكريم. هناك بعض الأسئلة التي وردتنا، لكن خلينا نسأل بعض الأسئلة الموجودة بين يدينا. سؤال حول التشريك في النية شيخنا الفاضل بين القضاء وصيام الست من شوال. هناك سؤال عن حكم إشراك نية القضاء مع صيام الست من شوال، هل يجزئ ذلك وهل السنن تتداخل فيما بينها، وخاصة في بالنسبة للصيام؟
أولا صيام الست من شوال هذه ليست واجبة وإنما هو مندوب إليه
بالضبط.
أما القضاء فهو واجب على كل من ترك يوما بعذر أو بغير عذر أن يقضي ما عليه. طيب الآن هذا القضاء هل هو على الفور أو على التراخي؟ لا، الراجح أنه على التراخي، بمعنى لو أخر الإنسان القضاء إلى ما بعد شهر رمضان وما بعد شهر شوال فإنه جائز ولا حرج في ذلك، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها في شعبان، وذلك لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لو لم يكن جائزا لا نهرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها يا عائشة لا يجوز ذلك. لكن الآن أريد أن أصوم ستا من شوال وأريد أن أقضي ما علي، فهل أشرك ما بينهما؟ فلا يجوز إشراك السنة بالواجب أو الفرض. ولذلك نقول لمن عليه قضاء، أولا إن استطعت أن تقضي ما عليك أولا ثم تصوم ستا من شوال كان هذا هو الأصل، وذلك إبراء للذمة ولتأخذ ثواب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فقد أنهى ما عليه بعد قضاء هذه الأيام ثم صام الست الأيام، فهذا هو الأصل. أما إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم إلا ستا فهنا نقول له عليك أن تصوم ستا من شوال أولا ثم بعد ذلك تقضي ما عليك السنة كلها، يعني تستطيع أن تقضي في ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم أو رجب أو ما شابه. إذن لا يجوز أن تدمج ما بين صيام الست من شوال والقضاء في عمل واحد، يعني النيتين في عمل واحد لا يجوز، وذلك لأن هذا فرض ولأن هذه سنة. أما إذا كانت سنتان فيجوز للإنسان أن يشرك بينهما، فمن أراد أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر بنية ثلاث البيض مع الأيام الست من شوال فذلك جائز، لأن هذه سنة وهذه سنة والمقصود منهما واحد وهو التقرب إلى الله تعالى بالصيام.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. نذكر بأرقام هواتف الإذاعة مرة أخرى لمن أراد المشاركة معنا، 2822652 أو الرقم الثاني 2822653. أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 9734424 ونأخذ أولى المشاركات معنا في هذه الحلقة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله، من معنا؟
يعطيك العافية.
عافاك الله، تفضل يا أختي.
الله يبارك فيك، ممكن نحكي مع الشيخ عبد الباري؟
نعم يسمعك، تفضل.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير وكل عام وانتم بخير.
وانتم بألف خير إن شاء الله.
الله يبارك فيكم. شيخ عبد الباري، في عندي سؤال يعني من جديد حيرني. أنا من ذوي الإعاقة يعني، وعندي مبلغ يعني صح لي من شغل بطلات وتشغيل مؤقت يعني، ومن هان ومن هان.
نعم.
ففي صاحبتي يعني هي اللي نبهتني لهذا الشيء يعني، سائلة قبل هيك وبتحكي لي انه يعني المال اللي عندك ومش كتير يعني، مش مال يعني، تقدري انا اقدر لك المال يا شيخ؟
نعم نعم. كم
تقريبا عندي؟ يمكن 3,000 دولار. فحكت لي لازم يعني انا فيش حدا
تزكي عنها.
لازم تزكي عنها. انا فيش حدا عندي بديني شاكر يا شيخ يعني، لا اهل ولا اخوة ولا حدا، بل بالعكس يعني انا اللي بهاد. فسأل قبل هيك فقال لي يعني لازم تتزكي عنه وما بعرف شو. هذا اول سؤال. السؤال الثاني شيخ، في عندي الوالدة بتصوم 6 شوال لها من سنين يعني، سنوات طويلة جدا، فهذه كبرت في السن، سواء قادرة او مش قادرة، ونذر يعني، هو سواء قادرة او مش قادرة لازم توفي ولا يعني خلص ست كبيرة وعفى الله يعني وهيك يعني، ولا كيف؟ ويعطيكم ألف عافية وجزاكم الله.
حياك الله، شكرا لك يا أختي الفاضلة، وإن شاء الله تعالى تسمع الإجابة من شيخنا الحبيب. تفضل شيخنا.
طبعا هي تقول بأنها يعني تدخر مبلغا من المال وهي لا تعمل، ولكن يأتيها رزقها بإذن الله تعالى. فأنا أقول إذا كان هذا المال يزيد كل سنة فلا بد، إذا بلغ النصاب وهو ما يعادل 2,000 دينار أردني، فال3,000 يعني عليها زكاة. لذلك نقول إذا كان مالك يزيد كل سنة فلا بد من يعني الزكاة عنه، وهو 25 على كل 1,000 دينار و25 على كل 1,000 دولار، يعني 25 دولار على 1,000 دولار. أما إذا كان هذا المال ثابتا ولا يزيد فلا زكاة عليك، وأظن أنه أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، فإذا كان هناك زيادة فيجب عليك أن تخرج الزكاة عنه، والله أعلم. هذا سؤالها الأول.
نعم.
أما سؤالها الثاني، فوالدتها كبيرة في السن وقد نذرت أن تصوم لله 6 من شوال. فهنا تقول إذا كانت قادرة أو غير قادرة فهل يجب عليها أن تصوم هذه 6؟ أقول إذا كانت قادرة من غير مشقة زائدة فيجب عليها أن تصوم 6 أيام. أما إذا كانت غير قادرة أو تصوم بمشقة زائدة فيسقط عنها هذه 6. بمعنى أنه الآن تعتبر نفسها في رمضان، فإذا كانت تصوم في رمضان فيجب عليها أن تصوم في 6 من شوال، وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم في رمضان فيسقط عنها قضاء أو صيام 6 من شوال. إذن هي الأمر يعني فيه سعة، فإن كانت قادرة وجب عليها الوفاء بالنذر إلى أن تعجز، فإن عجزت فلا شيء عليها، أما إذا كانت غير قادرة فلا تصوم هذه الأيام، الله أعلم.
فتح الله عليك. من جديد أيضا اتصال آخر معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو،
حياك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معنا؟
من عبد.
تفضل يا من عبد.
لو سمحت، أنا حامل وفي الشهر الرابع وحابة أصوم 6 من شوال، بس الكل بيقول لي إنه هلأ الطفل مرحلة نمو العظام فيستحسن إني ما أصومش هالوقت. أنا لو ما صمتش، كتير كتير حابة أن أصوم، لو ما صمتش يحتسب لي إني أجر الصيام أو إشي؟
طيب سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا لك، تفضل شيخنا.
طبعا إذا كانت المرأة حاملا وفي الشهر الرابع فهي إن كانت قادرة، هو ليس فرضا أصلا، فإن كنت قادرة على ذلك فصومي، إن لم تكوني قادرة فلا يجب عليك. طبعا أنا لا أستطيع أن أفتي به هل يؤثر على عظام الجنين أو لا، فالطبيب هو الذي يعرف ذلك. فإذا قال أهل الاختصاص إن صيامك يؤثر على صحة الجنين فهنا الأفضل ألا تصومي. أما إذا قال لا يؤثر فهنا الأفضل أن تصومي، لكن إن كانت النية صادقة أنك تريدين وتحبين أن تصومي ستا من شوال وتعذر عليك ذلك بسبب الحمل فتأخذين بإذن الله تعالى أجر وثواب نية هذا الصيام وهذه الأيام المباركة، والله أعلم.
فتح الله عليك. أيضا مشاركة أخرى معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية أستاذ.
عافاك الله. من معنا؟
والله بدنا نسأل السؤال للشيخ لو تكرم.
بكل احترام، من معنا؟
بالنسبة للدحية هذه اللي طالعة جديد اللي بيقولوا فيها أهيه، هذه حلال ولا حرام يا سيدنا الشيخ؟
ماشي جيد. الدحية بحكي عن الدحية شيخنا.
ماشي الحال. السلام عليكم.
سؤال آخر؟ هل من سؤال تاني؟ شكرا لك. طيب شيخنا بسأل عن الدحية وال في بعض ال
والله أنا لا أعرفها. أنا أصلا لا أعرفها، فكيف أفتي بها؟ أنا لا أستطيع، أنا لا أعرف ماذا يقولون فيها
في الأعراس البدوية وكذا. في بعض الشعبية
ماذا يقولون؟
لا أذكر.
لا تذكر وأنا لا أعرف يعني، فننتظر حتى يعني نسأل.
هي بعض الأنواع من الأناشيد المختلفة يعني.
لا، إذا كان برقص أو بغير رقص أو بقفز أو بغير قفز، فإذا كان يعني كالدبكة الشعبية فلا بأس في ذلك
تقريبا.
أما إذا كانت بالتكسر بالرقص التكسر كالنساء فهذا حرام.
نعم.
أما ماذا يقولون فإذا كان الكلام حسنا
وهي أهم شيء.
نعم أهم شيء. إذا كان الكلام حسنا فلا حرج فيه، وإذا كان بذيئا لا قدر الله فهذا حرام. فإذا كان يشعرون شعرا وحسنا فهذا جائز، وإذا كان الشعر غير حسن فهو غير جائز، والله أعلم.
فتح الله عليك. أيضا مشاركة جديدة معنا. السلام عليكم. يبدو قطع الاتصال. طيب شيخنا الفاضل، هناك أيضا سؤال من أحد الأخوة يقول السلام عليكم شيخنا، موعد إخراج زكاة المال في رمضان بالنسبة له طبعا ومبلغه كبير، فهل يجوز إبعاده عن رمضان أو عن موعده وإخراجه خلال الشهر المقبل لأن رمضان يكثر فيه التوزيع والأيام القادمة أيام كسوة مدارس وغيرها واحتياجات الفقراء كثيرة؟
يعني الذي فهمته من الرسالة أنه يريد أن يخرج زكاة ماله، والزكاة عنده كثيرة وكبيرة.
نعم.
فهو لا يريد أن يكدسها في رمضان، لأن معظم الناس
الجميع يخرج
يخرج في رمضان، وقد حال الحول في رمضان، فهل يجوز أن يؤخر ذلك أو مبلغا من المال بعد رمضان؟ أقول تقديم المبلغ عن يعني وقته جائز، أما تأخيره فغير جائز. يعني بمعنى إنه الآن في رمضان يجب علي أن أخرج الزكاة لأن الحول يحول في رمضان، ففي شعبان قبل رمضان وفي رجب قبل رمضان يجوز أن أخرج قسما من المال، لماذا تؤخر هذا القسم لبعد رمضان؟ إذن عليك أولا أن يعني تخرج بعضا منه قبل شهر من رمضان وقبل شهرين من رمضان وقبل 3 أشهر من رمضان، ثم تأتي في رمضان فتخرج معظمه في رمضان. أما أن تؤخره لما بعد رمضان أنت كمخرج فلا يجوز، بخلاف الجمعيات وبخلاف لجان الزكاة. يعني لجنة الزكاة الآن
تجمع
أموال، فلو يعني ادخرت مبلغا إلى ما بعد رمضان فلا حرج عليها، لكن أنا أريد أن أخرج مالي زكاة مالي فلا يجوز أن أؤخر شيئا منه،
يجب أن تكون في موعدها.
في موعدها يجوز أن أقدم ولا يجوز أن أؤخر. فأنا أنصح هذا الأخ يعني بدلا من أن تؤخر شهرا وشهرين يجب عليك أن تقدم، أو الأولى أن تقدم شهرا أو شهرين، يعني تبدأ مش في رمضان، يعني في رجب تخرج شيئا وفي شعبان شيئا وفي رمضان أشياء، يعني معظم الزكاة، فلا حرج في ذلك. ولا يجوز تأخير الزكاة إلا لسبب شرعي.
نعم.
كأن لم يكن مع الإنسان سيولة فنرجئ ذلك إلى أن تكون هناك سيولة، أو كان هناك غريب أو مسافر فقير نريد أن نعطيه وسيحضر إلينا ما بعد رمضان بشهر أو شهرين، فهنا لو رفعنا نصيبه من الزكاة إلى أن يأتي فلا حرج في ذلك، لكن أن أدخر شيئا وأن يعني أجعل شيئا من الزكاة أخرجها فيما بعد رمضان لا يجوز ذلك، لأنك كأنك أخرت صلاة الظهر عن موعدها، وهذا غير جائز والله أعلم.
فتح الله عليك شيخنا. هناك أيضا سؤال مهم من أحد المتصلين يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، والدي تاجر دخان وأنا أعرف أن الدخان حرام، ونصحته حتى مللت ولكنه لم ينتفع ولم يقبل النصيحة، وأخشى على نفسي وإخواني من الطعام والملبس وما نأخذه من أموال للدراسة كون المال من مصدر حرام، هل يلحقنا إثم في ذلك؟ وما نأكله وما نشربه في البيت هل يؤثر علينا في دنيانا وأخرانا؟ شيخنا الفاضل
أريد أنا أريد أن يعني نعم. أفترض أن المال كله من الدخان،
نعم،
فحتى لو كان المال كله من الدخان فلا إثم على الزوجة والأبناء ويأكلون حلالا مباحا، أما الحرام فعلى صاحبه، أي بمعنى على
يعني هو الذي يعني يتحمل كل المسؤولية وكل الحكم
تماما. أما ما ذنب الزوجة؟ من أين تأكل الزوجة؟ ومن أين يأكل الأبناء؟ أما الأبناء البالغون الذين يستطيعون أن يعملوا فلا يجوز لهم إلا لضرورة.
طيب والذي يدرس في الجامعة
فلا حرج عليه، لا حرج عليه على الإطلاق، والإثم على أبيه،
ولا أن يأكل بمقدار معين، ولا
لا لا أبدا يأكل كاملا ولا حرج في ذلك.
جيد، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله تعالى. طيب هناك أيضا مشاركة جديدة معنا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
معك عبد الله من غزة.
تفضل يا أخي الفضل.
في سؤال أحد الإخوة بيسأل أنه في يوم من الأيام ابنه يتمازح معه فقال له أنا سأأتي لك استشاريا قريبا.
بس لو ترفع صوت قليلا أخي الحبيب.
أحد الإخوة قال لي أن ابنه في يوم من الأيام قال لأبيه أنا سوف أجيك استشهاديا قريبا إن شاء الله، فكانوا يتمازحون تلك الليلة،
نعم،
فبعد فقال له إن جئتني استشهاديا سوف أذبح لك عجلا كعجل بني إسرائيل، فكانوا يتمازحون هذه الليلة فاستشهد ابنه استشهاديا. أتسمعني؟
أكيد، نعم.
فهل وجب عليه وهم كانوا يتمازحون، لكن إنما الأعمال بالنية طبعا، هل وجب عليه أن يذبح له عجلا؟ وكيف هذا العجل يكون لو كان جاز أن يذبح له عجلا؟ وبارك الله
فيك. جيد، شكرا لك على السؤال، بارك الله فيك. تفضل شيخنا الحبيب.
طبعا هو يقول كانوا يتمازحون فيما بينهم وحصل أن جاء خبر استشهاده،
نعم،
فلا شيء على الأب لأنه لم يكن قاصدا
ولم ينذر نذرا،
لا هو وعد،
وعد
وعد، وهذا الوعد هو نذر. لكن لو كان قاصدا يعني قال لابنه إن جئتني أو جاءني خبر استشهادك سأذبح لك يعني عجلا، فوجب عليه الوفاء بالنذر. بس هنا يقول أخونا هو يمزح،
نعم،
فإذا كان مازحا غير قاصد فلا يجب على أبيه شيئا.
عجل زي عجل بني
أما
إسرائيل.
لو افترضنا ذلك عن نعم. عجل بني إسرائيل فنقول لو أتى بعجل عادي يكفيه ذلك. لماذا؟
هذا لو كان جادا،
لو كان جادا فيكفيه أن يأتي بعجل وأن يذبحه ولا حرج عليه. أما قوله كعجل بني إسرائيل فهو هدر ولغو لا قيمة له والله أعلم.
جيد شيخنا، هناك أيضا سؤال من أحد الإخوة وأراه أيضا سؤال مهم وهو كثر في بعض الرسائل: حكم الضرب بالدف أو بالدف في المسجد مع الابتهالات والمديح النبوي سواء كان في الاحتفالات أو اللقاء الروحانية في المساجد؟
شوف يعني هذه قضية الدف، الضرب على الدف، قضية مختلف فيها عند علمائنا،
نعم،
قديما وحديثا. نحن نريد أن
نأخذ حكما وسطا.
تفضل.
بمعنى أن يكون مقبولا بحسب الدليل، وهو أنه يجوز الضرب بالدف إذا كان في غير المسجد، أما في المسجد فنجنب الضرب بالدف فيه. يعني لو أراد الإنسان أن يضرب بالدف ابتهالات دينية ومدائح دينية في بيته فلا حرج عليه، لكن أن يأتي في المسجد وأن يضرب الدف أو بالدف عليه فهذا مما لا ينبغي. ولذلك نقول لإخوتنا جنبوا مساجدنا عن الضرب بالدف، والله أعلم.
هناك يعني ربما يعني بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أعلنوا النكاح في المساجد وجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدف.
لا، هي الشطر الأخير غير ثابت، الشطر الأول صحيح. أما الشطر الثاني غير ثابت.
نعم.
تمام. يبقى الآن نشر في المساجد لا بأس، لكن الضرب بالدف لو ثبت هذا الحديث لكان عمدة في هذا الموضوع، لكنه لم يثبت حسب علمي والله.
يعني ضرب الدف في المسجد
لا أستطيع أن أقول
ولا غير ولا غير مقبول،
لا أستطيع أن أقول حراما.
نعم.
وإنما أقول خلاف الأولى مكروه، الأصل أن أجنب المساجد من هذا الضرب.
جيد.
فنبتعد عنه إن شاء الله. أما لا أستطيع أن أقول حراما طالما أن بعض العلماء أباحوا ذلك والله أعلم.
جيد، بارك الله فيك شيخنا. هناك أيضا سؤال يقول السلام عليكم شيخنا، إذا دعيت إلى وليمة وأهديت لي هدية وأنا أعلم أن صاحبها كسبه من حرام، فهل يجوز لي أن أقبلها أو أن آكل من الطعام الذي دعيت إليه؟
طبعا بحسب فهمي للسؤال أن هذا الإنسان عنده من المال الحرام.
نعم.
ودعاك إلى وليمة أو أهدى إليك هدية.
نعم.
فهل يجوز قبولها أو أكل الطعام منه؟ إذا كان المال كله حراما فلا يجوز قبول الهدية ولا إجابة الدعوة.
نعم.
أما إذا كان مختلطا، يعني كان المال يعني بعضه حلالا وبعضه حراما، فيجوز أن آكل منه ويجوز أن أقبل الهدية، ولكن الورع خلاف ذلك. يعني يستطيع أن آكل ولكن الأفضل أن أتورع فلا آكل، لأن ماله فيه حرام.
جيد. طيب، هناك أيضا سؤال يبدو أن السائل سمع سؤال الأخ الذي والده يتاجر بالدخان، فيقول لو أن والدي يتاجر والعياذ بالله في المخدرات وشرى بيتا وأرضا وغير ذلك وستكون من نصيبي في الميراث بعد وفاته، ما الحكم؟ هل يجوز لي أن أتورث أو أن أخذ من هذه الأرض والبيت وغير ذلك شيخنا الفاضل؟ وهذا ربما واقع في واقعنا أن بعض الناس يتاجرون في المخدرات ويشترون الأراضي وغير ذلك ثم يورثوها بعد ذلك لأبنائهم، ما الحكم حكم أخذ هذه الأرض أو البيت أو غير ذلك أو المال لأبنائهم؟
طبعا إذا كان المال كله حراما،
نعم،
فهذا الأصل أن يسكن الولد بقدر الحاجة، فإن مات الأب وورث عن أبيه بيتا ولا يستطيع أن يسكن في غيره فيبقى في البيت ويكون حلالا له. أما إذا ورث عن أبيه هذا البيت وكان كله من الحرام ويملك ويستطيع أن يشتري بيتا غيره فيجب عليه أن يتحلل من الحرام وأن يبقى في بيته الحلال. أما إذا كان المال مختلطا فبعضه حرام وبعضه حلال، فهنا نقول لا بأس أن تأخذ نصيبك من أبيك، فإن استطعت أن تغلب جانب الحلال على الحرام فتنفق بقدر الحرام فهذا هو الأولى. بمعنى إنه أنا أعرف أن 50% من مال أبي يعني من الحرام، فهنا الأفضل أن تنفق في سبيل الله نصفه، وإذا غلبت أن 20% فأن تنفق 20%، وإن لم تعرف ذلك فعليك أن تأخذه فهو حلال لك، فكأنك تنوي أن هذا المال من الحلال لا من الحرام والله أعلم.
جيد. فتح الله عليك وبارك الله فيك. هناك سؤال يعني يبدو من أم البراء تقول: السلام عليكم شيخنا، هل يجوز لي ألا أصوم الستة وأنا قادر على الصوم؟ يعني عندها مقدر على الصوم لكنها لا تريد أن تصوم الستة من شوال.
طبعا هنا يعني اتفقنا على أن صيام ست من شوال
من السنن،
من السنن وليس من الفرائض. فلو أن إنسانا يعني قادرا ولا يريد أن يصوم فلا حرج عليه ولا إثم عليه قطعا، لكن لا يجب أو لا تجب الستة أيام إلا بالنذر، فمن نذر لله صيام ست من شوال وجب عليه ذلك، أما إذا لم يكن نذرا فلا شيء عليه والله أعلم.
بارك الله فيك. هناك حتى يعني يبدو أنه مقولة لبشر ابن الحافي أو
بشر الحافي
رحمة الله تعالى عليه، عندما قيل له إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال عنهم: بئس القوم، قوم لا يعرفون الله أو لله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها.
صحيح.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الفاضل. هناك أيضا سؤال حول، يبدو أن السؤال أو الأخ رسالة يبدو ذهبت. طيب شيخنا الفاضل، أيضا بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم من السنن التي ذكر وكان يوصي بها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي صيام الست من شوال أو صيام الثلاثة البيض من كل شهر، أو الصيام الثلاث من كل شهر.
نعم.
وأن الوتر،
ركعتي الوتر
وركعتي الضحى.
نعم صحيح.
أحد الإخوة السائلين يسأل حول الحكمة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنن الثلاث. نعم.
طبعا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر حتى يكون الإنسان متصلا دائما بربه عز وجل بالصيام.
نعم.
وأما الصلاة، صلاة الوتر، فهي ختام صلاة الليل، وأفضل الصلوات هي صلاة الليل، فإذا ختمها الإنسان بالوتر فكان ذلك من أفضل الأعمال عند الله تعالى. وأما الضحى فهو سبحة النهار، وهو فترة طويلة ما بين الظهر وبين الفجر، يعني الفجر الآن إلى الظهر مسافة طويلة ليس فيها الصلاة، فلذلك كانت صلاة الضحى حتى يبقى الإنسان متصلا بالله تعالى وأن يكون قريبا من العبادات، فلو تأخر يعني فصلى الفجر ولم يصلي الضحى ثم صلى الظهر فكانت المسافة طويلة والله أعلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا الخير فقال: عليكم بالصيام ثلاثة أيام، فأقل الجمع ثلاثة أيام، وهي كافية بإذن الله تعالى أن يبقى الإنسان مستمرا في العبادة، وكذلك الضحى حتى يكون الاتصال دائما، وكذلك الوتر فهو من أفضل الأعمال عند الله والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخنا الفاضل لك سؤال يقول: السلام عليكم شيخنا، رجل فاتته صلاة الليل، يبدو قيام الليل أو صلاة الفجر، رجل فاتته صلاة الليل ولم يستيقظ إلا من النهار، فهل يصلي صلاة جهرية أم سرية؟
لا، هو ظني يعني أنه يقيم الليل.
نعم.
فالآن فاتته صلاة قيام الليل وصلى الفجر، فالآن يريد أن يقضي
قيام الليل.
قيام الليل.
لأنه حريص.
نعم حريص.
نعم.
فهو هل يجوز له أن يقضيه في النهار جهرا أو سرا؟
بالضبط.
نعم. هو طبعا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لو فاته شيء في الليل صلى ثمان ركعات في النهار اللي هي الضحى، فهل يجهر بها أو لا يجهر؟ بعض العلماء قال: ومن السنة أن يجهر بها لأن أصلها جهر.
من السنة أن يجهر
بها لأن أصلها جهر.
نعم.
وقال بعضهم: لا، كما أنه صلى بالنهار فصلاة النهار سرية فيسر بها. أنا أقول سواء قلنا بالرأي الأول أو الثاني فيجوز للإنسان أن يجهر في النهار وأن يسر بالليل. يعني إنسان يريد أن يصلي قيام الليل فصلى بالسر فذلك جائز، ومن أراد أن يصلي الضحى فرفع صوته وجهر بالضحى ذلك جائز. لكن هذا السؤال مواظب على قيام الليل وقد فاته قيام الليل فصلاه بالنهار، فالأفضل له أن
يجهر فيه وأن يقرأ كما يقرأ في صلاة الليل، والله أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. هناك سؤال أيضا حول قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها أو باطنها من ظاهرها، سئل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام أو ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. الأخ السائل يريد شرحا لهذا الحديث. نعم،
طبعا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه
يعني بالضبط ما المقصود بالغرف أو كذا، يعني يسأل هكذا. نعم،
الغرف يعني جمع غرفة، وهي
ليس من غرف الدنيا.
لا طبعا ليس من غرف الدنيا، إنما هي غرفة تليق بصاحبها، وهو البيت الفخم
قصر يعني.
القصر.
نعم.
الذي يرى ظاهره من باطنه، بمعنى ولا تشبيه، مثل اللؤلؤة، مثل الزجاج، مثل يعني شيء خيالي لا يتصوره الإنسان، بمعنى غرف لها ميزة على الدنيا أو غرف الدنيا، ليس كمثلها غرف الدنيا. يعني لها طابع معين. هذه لمن يا رسول الله؟ بمعنى أن من فعل هذه الأشياء دخل الجنة بإذن الله، ومنحه الله تعالى ما لم يمنحه في الدنيا، وهو الغرف الفارهة والقصور العالية المرتفعة.
نعم.
لمن طبعا ألان الكلام، بمعنى كان كلامه لينا، كان سهلا في كلامه، كان غير متكلف في كلامه، كان يجيد الكلام، بمعنى أنه لا بذيء لسان، وكان يحب الناس ويتكلم معهم بالكلام اللين.
نعم.
وأطعم الطعام، يعني بمعنى كان يحب أن يطعم الناس طعامه، وهذا من أفضل الأعمال عند الله تعالى، سواء كنت أكان الناس فقراء أو أغنياء، فقد فتح هذا بابه يعني إلى الناس، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فهذا من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك صام بالأيام، وخاصة من الأيام شديدة الحرارة، كما كان يفعل الصديق رضي الله عنه، فكان يكثر من الصيام. وكذلك أيضا صلى في جوف الليل والناس نيام، قيام الليل، فهذا من أفضل الأعمال عند الله. وخلاصة الحديث أن من فعل هذه الأشياء فقد أرضى ربه عز وجل، وقد أدخله الله الجنة، وأعطاه الغرف التي لم يعطها أحدا إلا من فعل مثله.
نسأل الله تعالى أن يعطينا إياها والسامعين، اللهم آمين. شيخنا الفاضل، هناك أيضا سؤال حول حكم التزين بالنسبة للمرأة أمام غير المحارم.
طبعا من خرجت متعطرة في الشارع فقد قال أبو هريرة إنها زانية على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والمقصود ليس الزانية بمعنى يعني زنا الفرج، وإنما هي أتت بابا من أبواب الزنا، يعني بمعنى حرام لا يجوز. فكيف بالمرأة إذا تزينت أمام غير محارمها، أمام الرجال الأجانب حتى ينظر الناس إليها؟ فهذه ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب عليها أن تمتنع عن هذه الزينة. فلذلك المرأة الطيبة، المرأة الوقورة، المرأة العفيفة هي التي لا تضع شيئا أمام الرجال الأجانب، لا تقول سيلفي، ولا تقول يعني قريب زوجة، أو هذا هو الحم الذي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك المرأة عليها أن تتجنب الزينة الظاهرة والباطنة، بمعنى لا يراها أحد إلا محارمها وزوجها، والله أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير، ونفع الله بك الإسلام شيخنا والمسلمين، على هذه الإجابات الشافية والكافية. طبعا في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، لا يسعنا مستمعين الأفاضل إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الباري خلة، مفتي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن سمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.